أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الثالث والعشرون: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال بأن يقول بعتك بمائة وربح المائة عشرة إلى آخر العبارة. ماذا يريد الشهيد الأول أن يقول هنا؟ قبل أن ندخل في هذه المسألة ينبغي أن نذكر الإخوة بما مر عليهم سابقا في الرسالة العملية أو في الشرائع إن كانوا قدر في الشرائع، من أن البيع تارة يلحظ الثمن حينما تبيع شخصا كتابا مثلا أو سلعة معينة، تارة تلحظ رأس المال وتارة لا تلحظ رأس المال. واضح؟ إذا لاحظت رأس المال يعني تقول له أبيعك برأس المال، تارة لا تغفل رأس المال تقول أبيعك الكتاب بعشرة دنانير. واضح؟ فإذا لاحظت رأس المال تارة تقول أبيعك برأس المال، اشتريت الكتاب بعشرة دنانير وأبيعك إياه بعشرة دنانير، هذا ما يعبر عنه ببيع التولية، يعني لا زيادة ولا نقيصة. وتارة أقول أبيعك إياه بعشرة دنانير وزيادة دينار فيكون مجموع أحد عشر دينار، أو زيادة دينارين فيكون اثني عشر دينار. وتارة هذه يسمونها مرابحة، وتارة ماذا؟ وتارة هناك مواضعه، أقول أبيعك الكتاب اشتريته بعشرة دنانير أنا أبيعك إياه بعشرة وأنقصك دينارا فيكون المجموع تسعة دنانير، الثمن يكون الثمن في الواقع تسعة دنانير. هذه نسميها ماذا؟ مواضعه. فعندنا تولية وهو البيع بنفس الثمن، وعندنا مرابحة وهو البيع بزيادة على رأس المال، وعندنا مواضع وهو البيع بنقيص عن رأس المال. فوصلت ثلاث حالات. هذه المسألة مبنية على تلك المسألة، فيما لو أراد البيع والالتفات إلى رأس المال على نحو المرابحة أو المواضعة. والمسألة التي بعدها أيضا لها التفات إلى هذا الأمر أيضا. يقول الثالث والعشرون من ضمن الآداب، آداب التجارة، ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال بأن يقول بعتك بمئة وربح المئة عشرة، وربح المئة عشرة. والمقصود هنا أن يكون رأس المال مثلا مئة دينار. نريد أن نبين مورد الاستشكال على التحريم، على القول بالتحريم وعلى القول بماذا؟ بالكراهة، لأن يعني هناك قول بالتحريم أيضا. أن يكون رأس المال، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، أن يكون رأس المال معلوما كألف دينار مثلا، فأتي وأقول لك أبيعك هذه السلعة بألف دينار وربح واحد في المئة، أو وربح مثلا وربح عشرة بالمئة، وربح عشرة بالمئة. والحال أننا لم نجري عملية نحسب بها مجموع رأس المال زائد الربح. التفت معي، أنا الآن أقول لك الحال أن هذه السلعة اشتريتها بكم؟ بألف دينار. واضح؟ وأنا أريد أن أربح عليك بكم؟ بنسبة العشر، يعني من كل عشرة دنانير أربح عليك دينارا. خب أقول أبيعك إياها برأس مالها ألف دينار وربح واحد من عشرة أو عشرة بالمئة، المعنى واحد يعني، بربح واحد من العشرة أو عشرة بالمئة نتيجة واحدة. خب والحال أننا لم نجري عملية نحسب بها ماذا؟ مجموع رأس المال مع ماذا؟ مع الربح. فلو أجرينا المعاملة لاكتشفنا أن المجموع هنا في هذا المثال كان 1100 دينار، 1100 دينار، لكننا أجرينا المعاملة هكذا، قلت أبيعك هذه السلعة بألف دينار وهو رأس مالها وربح 10% مثلا، هل هذا البيع فيه إشكال أم ماذا؟ واضح؟ جملة من الفقهاء استشكلوا فيه، وجملة أخرى حملوها على حملوا النصوص على ماذا؟ على الكراهة. احنا راح نقرأ الآن بعض الروايات بعد قليل. نعم تفضلوا. حتى لو عرف النتيجة، المدار مو على معرفة النتيجة، لكن إذا عرف النتيجة ثم التفت إليها وقال أبيعك المجموع ب1100 دينار كأنه لا إشكال فيه. التفت. هل إذا قال بنسبة كذا، هل المدار على النسبة، على الالتفات إلى النسبة؟ العبائر العبائر مختلفة في ذلك، عبائر فقهاء إذا تستخصي العبائر من الشيخ الطوسي والعلامة، من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في عدة من كتبه، والمحقق الحلي أيضا في غير الشرائع، تصور في أي كتاب غير الشرائع، على أي حال الشرائع ما أتذكر الآن تعرض لها أم لا، وغير العلامة أيضا المهذب البارع و العلامة الحلي في عدة موارد، تجد أن عبائرهم مختلفة في مصب الكراهة أو الحرمة على القول بالحرمة. خط وإن كان هل المدار على أنه جعل النسبة، أو المدار على أنه جعل الربح مجهولا، قد يلوح من بعض العبائر على جعل الربح مجهولا هنا. خط على أي حال يقول بأن يقول بعتك بمئة وربح المئة عشرة، يعني في كل 110 دنانير أربح عليك، يعني أبيعك هذا الكتاب بمئة دينار وربح 10 في كل 100، هذه 10 هنا في هذا المثال تكون واضحة، أو وضيعتها أو أنقص عنك، لأن هذا أيضا يتصور في التنقيص، تارة بالزيادة وهو ما عبرنا عنه بالمرابحة، وتارة يكون في المواضعة، أو وضيعتها. ليش؟ للنهي عنه في عدة نصوص، النصوص في الواقع في أكثرها نصوص، أو في جملة منها نصوص ضعيفة، منها الرواية 23149 هذه الرواية معتبرة، فإنها وإن كانت ضعيفة بسند الكافي باعتبار وجود معل بن محمد في سندها، يرويها الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد، معل لم تثبت ثاقته، عن الحسن بن علي بن فضالي عن أبان بن عثمان عن محمد، الظاهر أن محمد هنا هو محمد بن مسلم، ويرويها الشيخ الطوسي والاعتبار بسند الشيخ الطوسي، يرويها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن محمد عن أبان عن محمد، أبان هنا أبان بن عثمان بقرينة الرواية التي قبلها، ومحمد الظاهر والله العالم أيضا محمد بابا بن مسلم، وإن كان عادة فضالة يروي مباشرة عن محمد بن مسلم. على أي حال محمد في إذا أطلق عنه أبان بن عثمان هو محمد بن مسلم بحسب الظاهر والله العالم، وإن سلمنا أنه محمد بن مسلم تكون الرواية ماذا؟ معتبرة. قال أبو عبد الله عليه السلام إني لأكره بيع 10 بـ11 و10 بـ12 ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، تولية أو ماذا أو مرابحة أو مواضعة، بل مساومة، يعني البيع الذي لا يلحق فيه ماذا؟ رأس المال كما أشرنا في أول الدرس. قال وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة، فبعته مساومة. والرواية هناك تشير إلى أن الإمام الصادق سلام الله عليه هو الذي أتاه المتاع من مصر، في رواية أخرى تشير إلى أن الإمام الباقر سلام الله عليه هو الذي أتاه المتاح من المسك، وربما الحادثة متكررة محتمل أيضا. وإن كان تلك الرواية التي عن الإمام الباقر فيها نصين، مرة في نص الكافي عن الباقر في نص التهذيب عن الصارخ سلام الله عليه. خب، فهذه الرواية تشير إلى المنع. في رواية أخرى أيضا، الرواية التي قبلها، فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العين في رجل يبايع رجلين فيقول أبايعك بده دوازده، بفارسي تحكون أبايعك بده، ده عشرة يعني دوازده يعني اثني عشر، وبده يازده. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا فاسد، ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس، فيكون هنا وضوح في مقدار الربح، فيكون هنا وضوح في ماذا؟ في مقدار الربح. جملة من الفقهاء قالوا ماذا؟ قالوا بالحرمة، يقول للنهي عنه ولأنه بصورة الربا، وقيل يحرم عملا بظاهر الناهي، عملا بظاهر الناهي، فإن النهي محمول على الحرمة، وترك نسبته كذلك أن يقول كيف لا ننسبه، يقول أن يقول بعتك بكذا وربحي كذا أو وضيعة كذا. وهذا الذي ورد في رواية معتبرة أيضا عن الإمام الصارق أو الباقر سلام الله عليهما، في الرواية منقولة في التهذيب وفي الكافي. صاحب الوسائل هنا لم ينبه على بعض الفوارق بين الروايتين، يعني لكن مو فوارق جوهرية تدخل في ماذا؟ في الاستدلال، يعني لا تؤثر في الاستدلال هذه الفوارق. تلحظ نسخة الكافي ونسخة التهذيب فيتضح الفرق بين النسختين. محمد بن يعقوب عن عمي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال عن أبي عبد الله عليه السلام عفوا قال: قدم لأبي متاع. هنا الإمام يظهر منه أن الذي أتي له بالمتاع هو الإمام الباقر. قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: نأخذه منك بده دوازده. يبين شغال اللغة الفارسية هناك. قال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين. كان البضاعة كلها مجموع ثمنها عشرة آلاف كما يتضح. فيعني في العشرة ألفين يصير المجموع كم؟ اثني عشر. قالوا: في عشرة آلاف ألفين. فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، يعني لا ألحظ رأس المال بل أبيعكم إياها بهذا الثمن الذي أنتم تريدونه، أقبل بهذا الثمن لكن لا أبيعكم إياها بلحاظ رأس المال. فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة، مساومة يعني من غير الالتفات إلى ماذا؟ إلى رأس المال. خب، ورواه الشيخ بإسناد عن حسين بن سعيد. قلنا سند الشيخ تام أيضا، لكن ماذا؟ لكن فيه فرق في جملة من الألفاظ، ولم ينبه عليه الشيخ الحر العاملي، ولم ينبه عليه أيضا في التحقيق، مع أنه من شأنه أن ينبه عليه. إذن يقول أن يقول بعتك بكذا وربحي كذا، يعني بعتك بألف وربح مئة، وربح مئة هنا لا توجد إشكال، لكن أنا أقول الربح في كل مئة عشرة أو ما هو من هذا القبيل، هنا نسبة الربح واضح، أو نسبة الوضيعة أنقص في كل مئة عشرة أيضا، هذا أيضا يكون موردا للإشكال بالحرمة أو بالكراهة على الخلاف بينهم. الرابع والعشرون: ترك بيع ما لا يقبض مما يكال أو يوزن. هذه المسألة مسألة ابتلائية ويرجى الالتفات إليها. ترك بيع ما لا يقبض، ما لا يقبض يقصد ما لم يقبض، مو الذي لا يقبض ليس من شأنه أن يقبض، لا الذي لم يقبض. بيع ترك بيع ما لم يقبض، واضح؟ مما يكال او يوزن في المكيل او الموزون، وهذا عادة في الأطعمة والأشربة. هذا المكيل او الموزون اذا لم تقبضه لا تبعه. انت اشتريت 100 كيلو من الحنطه من زيد والى الان لم تقبضها فلا تبعها، اذا قبضتها تبعها، واضح؟ تستلمه، لا مو شرط توضع اليد عليه، حتى لو خل وين تقصد وضع اليد يعني؟ ادري هي الان يصدق عليها انك اخذتها ولو بان كلتها وتركتها امانه عنده، المهم انك قبضتها باي نحو من انحاء القبض، حتى وان ماذا وان بقيت امانه عند شخص اخر، لكن يصدق حينئذ انك ماذا قبضتها. هذا يختلف من مورد الى مورد، القبض يختلف من مورد الى مورد. ترك بيع ما لا يقبض مما يكال او يوزن، ليش؟ للنهي عنه في اخبار صحيحه. اخبار كثيره نهت عن بيع ما لا يقبض، مثل الروايه 23153 الشيخ الصدوق رحمه الله عليه باسناده عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه، يعني من غير ربح. احنا قلنا البيع اذا التفتنا الى رأس المال، البيع اما مساومة يعني يغض النظر عن رأس المال ويباع هكذا، او يلتفت الى رأس المال. اذا التفتنا الى رأس المال ولاحظنا رأس المال فهنا ثلاثة اقسام: اما تولية او مواضعة او مرابحة. التولية يجوز بلا شك الكلام اذا كان هناك مرابحة او مواضعة، وبعض الفقهاء خصصوها بالمرابحة ايضا، خصصوا هذه المسألة بالمرابحة كالسيد القوي رحمة الله عليه على ما سيأتي. خب يقول: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، تبيعه توليتان من غير ماذا؟ من غير ربح. فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن تبعه، يعني أنه يوكل المشتري بقبضه، واضح؟ هذه الرواية فيها نهي، هذه الرواية فيها نهي، والنهي يحمل على ماذا؟ على الحرمة إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى الكراهة. ومثلها أيضا الرواية 23162 الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموا أو ولم يقسموا. البز يعني القماش. أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ واضح؟ قال: لا بأس به. الإمام أجاب قال: لا بأس به. ثم الإمام يعقب يقول: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال. شوف يقول هذا مو مثل الطعام، لأن الطعام فيه مشكلة وهي أنه يكال. إذا نفهم أن المدار على ماذا؟ على الكيل أو الوزن. الوزن جاء في روايات أخرى، هنا أشار إلى الكيل، ومثلها الرواية التي بعدها أيضا وهي أيضا معتبرة، الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه. الذي أريد أن أقوله هنا جملة من الروايات دلت على ماذا؟ على الناهي عن البيع إلا إذا كان البيع ماذا؟ تولية، يعني من دون ربح، من دون مرابحة أو مواضعة. خب هذه النصوص هل يفتي الفقهاء على ضوئها أم ماذا؟ يقول الشهر الأول ترك بيع ما لا يقبض مما يكال، عده هنا من ضمن ماذا؟ آداب التجارة، مما يعني أنه يحمله على ماذا؟ على الكراهة لا على الحرمة. للنهي عنه في أخبار صحيحة، حملت هذه الأخبار على الكراهة، ليش؟ جمعا بينها وبين ما دل على الجواز. هناك جملة من الروايات أيضا دلت على الجواز. الشهيد الثاني أنت ماذا تقول؟ يقول والأقوى التحريم. هذا رأي الشهيد الثاني، هذه والأقوى التحريم. ليش والأقوى التحريم؟ يقول وفاقا للشيخ الطوسي رحمه الله عليه في المبسوط، وفاقا للشيخ رحمه الله في المبسوط مدعيا الإجماع. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط أفتى وادعى الإجماع على هذه الفتوى. والعلامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد، العلامة الحلي في كتاب التذكرة وإرشاد الأذهان، خب، وأيضا العماني على ما نسب إليه. من هو العماني هذا يا شيخ علي؟ ابن أبي عقيل العماني، ابن أبي عقيل العماني، وأيضا المحدث البحراني. بلى، هذا من قدماء الأصحاب أيام الشيخ المفيد، بل أسبق قليلا من الشيخ المفيد. والعلامة المحدث البحراني والسيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي أيضا أفتى بذلك كما سنشير الآن. والعلامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد. لماذا أفتى هؤلاء الأعلام؟ طبعا السيد الخوئي خصها بماذا؟ بالبيع مرابحة، إذا كان البيع مرابحة فلا يصح. يقول لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهر. التفت معي، عندنا روايات أباحت ماذا؟ أباحت مثل هذه المعاملة. خلنا نشوف أول شيء هذه الروايات ثم نأتي ونعقب على هذه العبارة. الروايات قرأناها احنا، روايات الجواز ما قرأناها مو؟ مثل الرواية 23155. الشيخ الطوسي رحمة الله، عفوا الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي. هذا خالد ضعيف لا توثيق له، مو ضعيف يعني مضعف، لا لا توثيق له. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري الطعام من الرجل ثم ابيعه من رجل اخر قبل ان افتى له، فاقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله اذا قبضته. قال لا بأس. ومثلها ايضا الرواية 23158 عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل. طبعا الرواية فيها يرويها الشيخ الطوسي رحمه الشيخ الصدوق رحمه الله عليه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حبيب عن جميل بن دراج. هذا علي بن حبيب روى في اثناء تفسير القمي، فعلم ابن سيد الخوي ينبغي ان يكون ماذا؟ ثقه. لكن الشيخ الطوسي رحمه الله عليه ضعفه، فيقول السيد الخوي بأن توثيق الشيخ توثيق علي بن إبراهيم له معارض بماذا؟ بتضعيف الشيخ الطوسي، يتعارض التوثيق والتضعيف يعني، فيتساقطان، فلا يبقى مجال لماذا؟ لتوثيقه. ونحن لا نبني على ماذا؟ على مبنى تفسير القمي، لكن نقول ماذا؟ هذا مبنى تفسير القمي مبنى ضعيف، لكن مبنى المشايخ الثلاثة مبنى تام. وابن أبي عمير روى عن علي بن حبيب، ولولا تضعيف الشيخ الطوسي لأمكن القول بماذا؟ بوثاقته، لأمكن القول بوثاقته. فاستشلون الشيخ الطوسي يضعف شخص وابن أبي عمير يروي عنه؟ وابن أبي عمير يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة. شلون؟ من يجيب؟ معناها هذا يدل على ان هذا المبنى غير تام، مو كذي؟ تلتزمون ان هذا المبنى غير تام؟ ايه. هذا ابن ابي عمير الان روى عن شخص ضعيف، الشيخ طوسي قال علي بن حديث ضعيف. عنده شوف اكو فرق، ابن ابي عمير ما قال انا اتعهد ان لا اروي عن شخص الا ان يكون ثقة عند كل الناس، واضح؟ ابن ابي عمير غاية ما يدعي يقول انا لا اروي عن شخص الا اذا كنت اعتقد بيني وبين الله انه ماذا؟ ثقة. طبعا ما عندنا مثل هالتعبير من الشيخ من ابن ابي عمير، لكن هذا يعني المستخلص من هذه النظرية، احنا ما نريد ندخل اكثر بعد في هذه النظرية، لكن الخلاصة ان هنا ابن ابي عمير لا يتعهد بان ماذا؟ بان لا يروي الا عن ثقة عند كل الناس. فقد يكون الشيخ الطوسي حينما ضعف ينقل الضعف تضعيف، ان الشيخ الطوسي لا يضعف اجتهادا بحسب الصحيح من انه هذه التضعيفات والتوثيقات ليست ماذا؟ امور حدسية، بل هي امور حسية، فهو يروي التضعيف عن علي بن فضال مثلا، فقد يكون علي بن فضال علي بن الحسن بن فضال يضعف علي بن حديد، له رأي في تضعيفه، وابن ابي عمر له رأي في توثيقه، وهذا امر مقبول ومعقول. خب نعم، رجعنا الى التعارض. قلت انا الان النتيجة علي بن ابراهيم عفوا ابن ابي عمير يوثقه بروايته عن الشيخ الطوسي، ينقل التضعيف، لا يمكن الوثوق بكليهما، واضح؟ النتيجة انه لا دليل على اعتباره، النتيجة انه لا يمكن اعتبار رواياته. خب عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه، قال لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال لا بأس. النتيجة في هاتين الروايتين اباح ماذا؟ بيع المكيل او الموزون قبل قبضه، ومع ذلك لا يمكن أن نعارض بهاتين الروايتين الروايات المتقدمة، هاتين الروايتين لا تصلحان لرفع اليد على الروايات المتقدمة. ليش؟ لضعف سببهما. اتضح المقصود؟ خلنا نقرأ العبارة الآن. والعلامة رحمه الله تذكر والإرشاد، ليش لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي. شوف هذه الروايات التي دلت على الجواز تقتضي ماذا؟ تقتضي حمل النهي الموجود في الروايات الأولى على الكراهة. ظاهر الروايات الأولى أنها تنهى، وظاهرها ماذا؟ ظاهرها الحرمة. نرفع اليد عن هذا الظاهر ونقول نصرفها عن ظاهرها إلى القول بالكراهة، يعني هذا صرف لها عن ظاهرها. متى؟ لكن لو كانت الروايات الدالة على الجواز روايات صحيحة، لو كانت صحيحة لكانت تقتضي صرف الروايات الأولى عن ظاهرها. يقول لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي، أي أنها لو لا ضعفها لكانت تقتضي حمل النهي على خلاف ظاهره، يعني على الكراهة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل الثالث في بيع الحيوان. هنا هذا بيع الحيوان، قبل ان نلج فيه نوضح امرين. جرت عادة المدرسين لكتاب اللمعة وغيره على ان يطووا كشحا عن هذه المباحث. شوف فجأة ينصون الى ما بعد هذه المباحث. ليش؟ لانه في بحث بيع الحيوان من اهم المباحث هو مبحث ماذا؟ بيع الاماء والعبيد. ولعدم الابتلاء به بتاتا في هذا العصر وكثرة المباحث الاخرى التي هي محل ابتلاء، يقولون بدل ان نضيع الوقت في هذه المباحث نذهب الى تلك المباحث، ونحن لا نرتضي هذا الامر، ولهذا سندرس هذا المبحث لكن لن ندرسه على مستوى الاستدلال كغيره، مش بيعبو، لكن سنشرح العبارة ونشير إلى بعض النكات فقط، واضح؟ يعني لن نلتزم بما التزموا به، ولن ماذا نتوسع أكثر من اللازم أيضا. خب، الفصل الثالث في بيع الحيوان وهو قسمان أناسي وغيره. الحيوان أناسي وغيره قسمين، الأناسي يقصد به الإماء والعبيد. ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك، لا بيع إلا في ملك، هل يمكن أن تبيع ما لا تملك؟ أبيعك القمر، القمر الموجود أبيعك إياه، وأنا لا أملكه حتى أبيعه. إنها تجري قاعدة الإحياء شيخ علي، ما تجري. لو راح واحد وأحيا القمر أو حازه بشيء من الأمور، تجري القاعدة أو لا تجري؟ خب، في بيع الحيوان وهو قسمان أناسي وغيره، ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك، وكان تملك الأول موقوفا على شرائط، تملك الأول أي الأناسي، تملك الأناسي، وكان تملك الأول موقوفا على شرائط نبه عليها أولا ثم عقبه بأحكام البيع. إذن أول شيء نبه على شرائط التملك، مو على كيف تجي تشوف واحد وتقول أتملكه، قضية مو غوطرخة. ثم عقبه بأحكام البيع. والثاني يعني بيع غير الأناسي، الحيوان غير الأناسي، والثاني وإن كان كذلك أي أن بيعه أيضا موقوف على ماذا؟ على الملك. بيع غير الأناسي أيضا موقوف على الملك، لا يمكنك أن تبيع البقرة إلا إذا كانت ملكا لك، إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر بحسب ما اصطلحوا عليه في كتاب الصيد مثلا، وأنه يملك بالحيازة ونحو ذلك. على أي حال له محل آخر. فقال الشهيد الأول: والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي، متى ما تبيت الكافر الأصلي ملكته، واضح؟ والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي، إذا كانوا كفارا أصليين يملكون بماذا؟ بالسبي. وكونهم غير ذمتين يعني أن يكون كافرا أصليا من غير أهل الذمة، واحترز بالأصلي عن الارتداد. ليش ذكر لفظ الأصلي في قبال الكافر المرتد؟ هذا كان مسلما يوم أمس، الآن ارتد، حبلوش الشارع، يمكن أن تحوزه جودة وتقول تبيته وصار ملكا لي عبد الآن، حتى لو أسلم مرة أخرى ماذا؟ هو عبد لي. يقول لا، واحترز بالأصلي عن الارتداد، فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة من الأحكام. لا يجوز ماذا؟ سبيه وإن كان بحكم الكافر في جملة من الأحكام، مثل أنه لا يجوز له أن يتزوج بالمسلمة، لا يصح. يمكن للكافر أن يتزوج المسلمة؟ لا يصح. كذلك ماذا؟ المرتد. نعم، في الإخوة أصلا يلتزم بأنه كافر تام، بس عندهم كلام نتقدم في مباحث أخرى، أنا حاولت ما أشير هني، تقدم في مباحث أخرى، هل أن الكافر، هل أن المرتد كافر تام أم ماذا؟ هذا ولماذا، وما المقصود بأنه لا تقبل توبة المرتد الفطري؟ عندهم مرتد فطري ومرتد ملي، المرتد الملي تقبل توبته، المرتد الفطري لا تقبل. بأي معنى لا تقبل؟ مشهور الفقهاء قالوا لا تقبل، سيد الخوئي وجملة من الفقهاء خالفوا، قال تقبل توبته، غاية ما هنالك توبته لا ترفع الآثار من قتل ونحو ذلك. مباحث بعد، مو شغل نحن نتعرض للمباحث هنيها بعد. خب، يقول وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة من الأحكام، ليش قال في جملة من الأحكام مو في كل الأحكام؟ يعني هناك أحكام تفترق بين الكافر الأصلي وبين المرتد، مثل شنو يا شيخ علي؟
اللي ذكرها في مقام الحاج
عدم السبي مثال غير بعد. وجوب قضاء الفوائد الكافر الأصلي لو أسلم لا يقضي. أما المرتد لو واحد قال أنا سأرتد هذا اليوم والليل إن شاء الله سأتوب أو غدا صباحا من يقول الله أكبر أذان الفجر أتوب، فهي صلاة يوم طيحناها، لأن الإسلام يجب ما قبله بعد. يقولون لا الفوائد تقضى مثلا على أي حال. في لهذا عبرنا ذا في جملة من الأحكام مو في كل الأحكام. خب وحيث يملكون بالسابي الكفار الأصليين، وحيث يملكون بالسبي يسري الرق في أعقابهم، بعد وين متى ما ولد له ولد كان رقا أيضا، وإن أسلموا بعد الآسر، بعد الآسر أسلموا حتى نفس المسبي الأصلي أسلم، هذا لا يعتقه من الآسر ما لم يعرض لهم سبب محرر من العتق، سبب محرر من عتق أو كتابة أو تنكيل أو رحم على وجه. إذن هناك أسباب تؤدي إلى ماذا؟ إلى التحرر كالعتق أو المكاتبة، وكاتبه على أن يدفع 1000 دينار ويكون حرا، فإذا دفعها صار ماذا؟ حرا. أو تنكيل كما لو كان الشيخ علي قد جدع أنف عبده مثلا فإنه ينعتق بمجرد التنكيل به، أو قطع رجله مثلا حينئذ ماذا؟ ينعتق بنفس هذا الفعل، مو شرط يقول له أنت حر، ينعتق بنفس هذا الفعل. أو رحم على وجه، أو رحم على وجه، يعني إذا صار ملكا لرحم ببعض الشروط التي ستأتي، كما لو تملكه ابنه، الابن تملك الاب او الاب تملك الابن ايضا، او بعض الصور الاخرى التي سنشير اليها لاحقا. يقول والملقوط في دار الحرب رفق، اللقيط هذا الطفل الذي يلقى عادة ما يكون في الغالب ماذا؟ ابن حرام، مو على نحو الموجب الكلية، قد يكون ضائع هذا او مسروق والقي لعلة من العلل. لا توجد ملازمة بين كون الشخص ملقى في الشارع وبين كونه ماذا؟ ابن حرام. هذا مغالطة تحصل عند الكثيرين، ها بحسب الظاهر لا دليل على انه ابن حرام هذا. والملقوط في دار الحرب رق اذا لم يكن فيها مسلم صالح لتولده من، اما اذا كان فيها مسلم يمكن ان يتولد هذا من مسلم، فلا يعتمد عليه بماذا؟ بالرقية. كما لو كان في الآن الدول الغربية مثلا يوجد مسلمين، ونحتمل أن هذا مولود لأحد المسلمين فلا يمكن استرقاقه، واضح؟ بخلاف لقيط دار الإسلام فإنه حر ظاهرا. إذن دار الكفر، دار الكفر على قسمين، دار يوجد فيها مسلم يمكن تولده من، ودار لا يوجد فيها مسلم يمكن تولده من. إذا لم يوجد فيها مسلم يمكن تولده منه فحينئذ ماذا؟ نحكم عليه بالرقية، يمكن استرقاقه. أما إذا وجد فنحتمل في النهاية أنه ابن لمسلم فلا يمكن استرقاقه. بخلاف لقيط دار الإسلام فإنه حر ظاهرا إلا أن يبلغ ويرشد. ليش عبر ظاهرا؟ لأنه قد يثبت بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه رق. نحن إنما نتكلم عن ماذا؟ عن الظاهر. إلا أن يبلغ ويرشد على الأقوى ويقر على نفسه بالرق. شوف الشهيد الأول قال إلا أن يبلغ ويقر على نفسه بالرق، الشهيد الثاني أضاف قيد قال ويرشد، لأن الإقرار مو فقط شرطه أن يكون بالغا، بل بالغا راشدا، قد يكون بلغ 15 سنة لكن مو صاحي مثل ما نقول احنا، يعني لا ليس مدركان تمام الادراك، لو تعطيه دينار ما يعرف كيف يتصرف به. ويرشد على الاقوى ويقر على نفسه بالرق بعد بلوغه ورشده، فيقبل منه هذا الاقرار على اصح القولين. ليش؟ لان اقرار العقلاء على انفسهم جائز. وش تقول يا شيخ علي في هذه النظرية؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز تامة أو متامة؟ الفقهاء يقولون تامة، ولكنها إنما تجري في صورة احتمال صدق المقير، امكان صدق المقير. اما اذا كان لا يمكن ان يكون صادقا في هذه الدعوة اصلا، لا معنى لان نقول ان اقرار العقلاء على انفسهم جائز. ملتكين هذا هي القاعدة نقبلها بلا شك ولا ريب، لكن في صورة امكان صدقه، مشروطة بامكان صدقه. اما لو قائد دعا دعوة لا يمكن ان يكون صادقا فيها بلا شك ولا ريب، ماذا؟ انها لا تقبل. خب، كما لو اقر شخص على نفسه بان زيد ابنه وهو الى الحين سوى بالغ، وهذا زيد عمره 14 سنة، يعني الفرق بينهم سنة مثلا او اكبر منه مثلا، ما لا يمكن صدقه. مو مطلق قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز تجري هكذا، بل مع امكان صرفه، لان اقرار العقلاء على انفسهم جائز. وقيل لا يقبل. ليش لا يقبل؟ لصدق الحكم بحريته شرعا، فلا يتعقب هرق بذلك. الشرع حكم بانه حر لكونه لخيص دار الاسلام، صحيح؟ مجرد ان يقر بعد ذلك لا يحوله الى رق. لصدق الحكم بحريته شرعا فلا يتعقبها الرق بذلك اي باقراره. والجواب اننا حكمنا برقيته، عفوا حكمنا بحريته سابقا حكما ظاهريا، متفقين؟ بلحاظ الظاهر. خب، وكذا القول في لخيط دار الحار، إذا كان فيها مسلم. وكذا كل مقر بالرقية، وكذا يعني يحكم برقية كل مقر بالرقية بعد بلوغه ورشده، حتى لو لم يكن لخيطا. زيد من الناس جاء وقال أنا رق لعامر، يقول له بعد خلاص أنت رق لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، طبعا مع شرط ماذا؟ مع إمكان صدقه. هذا خلي يكون واضح عندكم بعد، وإلا فلان ولد لأبوين مسلمين حرين، الآن أي واحد تعرفونه في البلد جاء وأقضى على نفسه بأنه رق لك، يصير رق لك بعد؟ أقر إقرار صريح. الاسترقاق لا يكون إلا بشرائط، لا يتصور شرط من هذه الشرائط هنا، واضح؟ وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلمون فأقر على نفسه مثلا بالرقية بعد ذلك. وكل مقر بالرقية بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلما كان أم كافرا فإنه يقبل إقراره في كلا الموردين أو الثلاثة موارد المتقدمة، يقبل إقراره وماذا؟ ويحكم برقيته. لمسلم أقر أم لكافر؟ ما كفر، أقر بالرقية لمسلم أو أقر بالرقية لكافر؟ لمسلم أقر أم لكافر؟ وإن بيع على الكافر لو كان المقر مسلما، يقول هذا لا يضر، حتى وإن قلنا أن هذا المقر إن كان مسلما نجبر الكافر على ماذا؟ على بيعه. وإن بيع على الكافر يعني بيع على رغم أن في الكافر، يجبر الكافر على بيع العبد المسلم، فإن المسلم كما تقدم لا يكون مملوكا للكافر. في عدة أدلة منها نفي السبيل وغيرها على أي حال. وإن بيع على الكافر يعني على رغم أن في الكافر لو كان المقر مسلما. أيضا والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه، هذا بعد مسألة أخرى. يقول المسبي في وقت في عصر الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه للإمام عليه السلام، مو هذا غنيمة؟ المسبي غنيمة، والغنيمة ماذا؟ تخمس. يقول والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه للإمام عليه السلام ولا لفريقه أي السادة، وإن كان حقه أن يكون للإمام عليه السلام خاصة. يعني مقتضى القاعدة أن هذا بعد للإمام، ليش؟ لأن الغنيمة التي تجري الحرب التي تجري بغير إذن الإمام الغنيمة تكون فيها للإمام مو للمحاربين، المحاربين ليس لهم شيء. والمفروض أن هذه الحرب جرت في عصر الغيبة يعني بدون إذن الإمام. لهذا يقول وإن كان حقه يعني مقتضى قاعد القاعدة وشأنه أن يكون ملكا، أن يكون للإمام عليه السلام خاصة لكونه مغنوما بغير إذنه، إلا أنهم عليهم السلام أذنوا لنا في تملكه كذلك، يعني من دون أن ندفع الخمس حتى رخصة منهم، رخصة منهم لنا. هذا مفاد بعض روايات التحليل، روايات التحليل فيها أكثر من رأي، هذا أحد الآراء في روايات التحليل. عندنا روايات بالنسبة للخمس تحلل الخمس، لهذا بعض الفقهاء آراء شاذة طبعا ذهبت إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب دفع الخمس في عصر الغيبة مثلا. لكن ماذا؟ المعروف عند الفقهاء أن روايات التحليل مصروفة عن هذا المعنى الذي ذهب إليه أولئك، وإنما هي ناظرة إلى بعض الموارد، منها هذا المورد عند جملة من الفقهاء، فيها أخذ ورد عند الفقهاء هذه المسألة. على أي حال، وأن غيرنا غير الشيعة، هذه حللت بخصوص الشيعة، يقول وأن غيرنا فتقر يده عليه، يعني نقر يده على هذا الثري ويحكم له بظاهر الملك، نقول هذا ملك له بحسب الظاهر. ليش؟ للشبهة، لأنه أخذه شبهة ظانا أنه متملك له، كتملك الخراج والمقاتمة، كما هو الحال في الخراج والمقاتمة الآن، أخذه للخراج أيضا أخذا غير مأذون، غير مأذون له في أخذ الخراج والمقاتمة، فلا يؤخذ منه بغير رضاه. هنا الثمرة، ليش؟ ما هي الثمرة في أننا نقر يده على هذا العبد؟ أنه لا يجوز لي أن أخذه منه بغير رضاه وإن كنت قادرا على ذلك. أنا أملك القدرة على أن أخذ هذا العبد من يد المخالف، مع ذلك لا يجوز لي ذلك، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا. خب، بأي نحو من الأنحاء، سواء بالقوة أو بالسرقة بالغيلة، بأي نحو من الأنحاء. ولا يستقر للرجل ملك الأصول وهم الأبوان. نأخذها ونتوقف بعد، نخليها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الله.